partita, cioè sei in posto, la mira di Paterino, la mira di Paterino, la mira di Paterino, la mira di Paterino, la mira di Paterino. التعريف بها يبدا بالتعريف باصولها التعريف الذي بينه الامام زين العابدين عليه السلام عندما عرف بنفسه اليس عرف اصوله زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أبواها جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وباب الله وانقطع لا فضل فوق فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرف فوق شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكارم هذا ينتهي الكرم سيد الخلق سيد الورى خير من انتعل خير من حج ولبى ما برأ الله نسمة خيرا من محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد
أبوها أمير المؤمنين من كنت مولاه فهذا علي مولاه مولى كل من كان رسول الله صلى الله عليه وآله مولى له أبوها الذي قال عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي فقط وأما باقي المنزلة فكل ما كان لهارون من موسى فهو لك مني أبوها ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله في مواقفه أبوها أخ رسول الله صلى الله عليه وآله أبوها نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وأنفسنا وأنفسكم وانتهى البيان هذا أبوها أمها فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين أمها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وروحه التي بين جنبيه وكفى أخواها سيدا شباب أهل الجنة فيما تواتر عند غيرهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عمها الحمزة أسد الله وأسد رسوله وعمها جعفر الطيار ثالث رجل في الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وخلفه علي بن أبي طالب يصلي معه ولم يكن يصلي معهما أحد فنظر إليهما أبو طالب صلوات الله عليه وكان معه جناحك، فقال له صل جناح ابن عمك. رسول الله صلى الله عليه وآله كالطير معه جناح واحد علي، أنت جناحه الثاني، صل جناح ابن عمك. وذهب جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى علي. زوجها عبد الله ابن جعفر، ولد جعفر هذا سلام الله عليه عبد الله. استشهد جعفر عليه السلام الطيار، وله صبية صغار أيتام، فجاءت أسماء بنت عميس رحمها الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أنا وليهم، كان مشفقة على أولادها أنه أيتام صغار كانوا في كنف جعفر، وما أدراك ما جعفر، وإذا بهم اليوم أيتام. قال أنا وليهم في الدنيا والآخرة. فعبد الله زوجها الذي تولى رسول الله صلى الله عليه وآله ولايته في الدنيا والآخرة. عبد الله كان سخيا جوادا، حتى قيل لم يرى في الإسلام أكرم منه، كان بحر جودا. كان عبد الله نصيرا لأمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، وكان من أمراء الجيش، وكان ممن يضن بهم أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يخشى عليهم أن يقتلوا. كان يوجد في الجيش رجال نفر قليل، أمير المؤمنين عليه السلام كان حريصا عليهم أن لا يقتلوا، منهم الإمام الحسن عليه السلام، ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. حتى إن بعض أعداء أمير المؤمنين كان يحرم محمد ابن أمير المؤمنين المعروف ابن الحنفية، يقول له انظر إلى أبيك يرمي بك في لهوات الحرب ويظن بالحسن والحسين. فقال له محمد إني يمين أبي والحسن والحسين عيناه والرجل إذا جاءه حجر مثلا باتجاه عينه فإنه يصدها بيمينه. طبعا هذا الاعتراض حتى لأمير المؤمنين عليه السلام ذكر أنه كيف ترسل محمد ولا ترسل الحسن والحسين؟ فقال هذا ولدي، والحسن والحسين ولدا رسول الله. عبد الله كان أمير المؤمنين عليه السلام يظن به، ما كان يرسله إلى لهوات المعركة، يعني كان يأمر جنوده بأن يذبوا عنه أن لا يقتل. هذا زوجها. أولادها لها أولاد منهم عون ومحمد وعلي. عون ومحمد من شهداء الطاف. وإذا ذكرنا هذا الأمر فإنه لابد أن نشير إلى صبرها صلوات الله عليها، فإنها يوم الطاف فقدت إخوتها، فقدت إمامها أولا، فقدت إمامها وفقدت إخوتها وفقدت أولادها أيضا. زينب صلوات الله عليها هذه هي الشجرة المحيطة بها، هذه أصولها وفروعها. ولدت في السنة الخامسة من الهجرة، وكانت رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة الحادية عشرة، يعني عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله 6 سنين. وكانت في نباهتها وفطنتها بمقتضى الأصول، بمقتضى ما بيناه من أصولها يعرف قدر نباهتها وفطنتها، ولكن يوجد شواهد أيضا. كانت لها من النباهة والفطنة أن فاطمة عليه السلام، والتي استشهدت بعد أبيها صلى الله عليه وآله بأيام قلائل بحسب اختلاف الرواية، لا تزيد على 90 يوم، كان لفاطمة عليه السلام خطبة، والذي روى لنا هذه الخطبة هو السيدة زينب عليه السلام. وأنتم سمعتم خطبة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وما تحويه من بلاغة، ناقل هذه الخطبة هو زينب عليه السلام. نفس تلقي هذه الخطبة دليل على وعي عظيم، هذا شاهد على وعيها ونباهتها ومعرفتها. والوعي يتبعه أمور، الوعي يتبعه العلم، والعلم يتبعه أيضا الألم، لأن الذي تعلمه قد يكون أمرا سارا وقد يكون أمرا مؤلما. وزينب عليها السلام وعت وأدركت أمورا مؤلمة، منها ما وصل إلى شهادة أمها صلوات الله عليها، وقبل ذلك توجد أمور مؤلمة، رزية الخميس وما أدراك رزية الخميس، يوم أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب للأمة كتابا لن يضل بعده أبدا، أي شيء أعظم تشويقا للأمة من هذا النص؟ أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ومع ذلك أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله برفض طاعته حين أمر بإحضار الكتاب الكاتب والدواء، حتى إنه طردهم بحسب روايات غيرنا، بحسب روايات البخاري ومسلم، ذاك من رواياتي. إذن هي لها إدراك عظيم، وإدراكها يستتبع الألم، لأنها أدركت أمورا عظيمة الضرر. أدركت أدرك رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيبت في شهادة أمها، وبقيت بعد ذلك ملازمة لأبيها، ذهبت مع زوجها وأبنائها إلى الكوفة مع أمير المؤمنين عليه السلام حينما ذهب إلى الكوفة، وحينما كان في المدينة كانت مقيمة معه، ورد في الرواية وهذا أمر يستشهد به السيد الخوي رحمه الله، ورد في الرواية أنها كانت تخرج إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كانت في المدينة وإلى قبر أمها، ولكن كيف كانت تخرج؟ كانت تخرج والإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه عن يمينها والإمام الحسين الشهيد عن شمالها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يمشي أمامها، فإذا أرادت أن تتقدم أطفئ السراج، أتدرون؟ أي كبد لرسول الله، فرأيتم وأي كريمة له أبرزتم، هذه كريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عليه السلام يخرجها بهذه الكيفية لأنها كريمة رسول الله صلى الله عليه وآله. زينب عليها السلام يوم عاشوراء مع كل ما رأت تقول اللهم تقبل منا هذا القربى، ليس هذا وحسب، بل هي تسلي حجة الله على الخلق، الإمام زين العابدين عليه السلام وتحدثه بما قدر الله سبحانه لأبيه من التعظيم والتجليل، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أمره إلا غلوا. هذا حديث ليس حديث تخمين وتخرص، لا يصح أن يخاطب الإمام المعصوم بالتخريص والتخمين، وإنما هو علم عندها علم أخبرت به، علمت به من رسول الله صلى الله عليه وآله، إما بالواسطة وإما من دون واسطة، هي صلوات الله وسلامه عليها لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الجائز أن يكون أخبرها من غير واسطة، لا يلزم أن يوجد واسطة، الفقهاء يتعرضون لصنع زينب سلام الله عليها في الكوفة حينما نهت أيتام آل رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الطعام الذي يقدم دعم لأن الصدقة محرمة عليهم. هذه مسألة يتعرض لها الفقهاء. الشيخ الأنصاري رحمه الله وغيره يتعرض لهذه المسألة، وفي تعرضهم لها دلالة على مكانة السيدة زينب عليه السلام. لو كان هذا الفعل صادرا من أحد من الناس أم كان الفقهاء ليتعرضوا لتصرف أي أحد من الناس ويبحثوا عن وجهه، وإنما يبحث عن وجه الفعل إذا كان ممن لا يحتمل أنه صدر عنه الفعل زللا أو خطأ أو جهلا أو غفلا. زينب صلوات الله عليها لها مواقف حفظت بها نهضة الحسين عليه السلام. هذه المواقف كانت يعني بعضها جرى في حياة الحسين عليه السلام وبعضها بعد شهادة الحسين، ولكن التعرض لهذه المواقف وبيان دلالتها له مقام آخر. نحن الآن نريد أن نتحدث عن أمور تناسب مولدها لأننا اجتمعنا في ذكر مولدها، ولكن يوجد أناس وإن كان الاجتماع لمولدهم إلا أنه لا بد من الإشارة إلى ما جرى عليهم، وهذا ليس بدعا من الأمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقام العزاء على الحسين عليه السلام يوم مولد الحسين. حينما ولد الحسين عليه السلام جاءه ملائكة كما تقتضيه الروايات، جاءه ملائكة، في بعض الروايات أن الملك جبريل، وفي بعض روايات نزل ملك لم ينزل إلى الأرض قبلها، والقاعدة العلمية تقتضي الجمع لأنه لا يوجد تماما بين أن ينزل أكثر من ملك يعزون رسول الله صلى الله عليه وآله. وزينب عليه السلام شأنها شأن الإمام الحسين عليه السلام، فإنه لا يمكن التحدث عن ولادتها من دون الإشارة إلى ما جرى عليها من المصام، ومع ذلك فقد كانت صابرة محتسبة. ليس هذا وحسب، كانت تصبر وتسلي، وأكثر من هذا أنها وقفت مواقف يحار فيها اللب، حتى أن من يتعرض لمواقفها عليه السلام من غيرنا يجد الأمر موجبا للدهشة والحيرة، فإن الخطابات التي القتها صلوات الله عليها في الكوفة والمواقف المرتجلة التي كانت لها حينما أراد بعضهم الإساءة إلى بعض بنات رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت لهم ما كان ذلك لك ولا لأميرك، وهذا الارتجال يدل على قوة قلبا ويدل على حضور ذهنا، فإن من كان في حالها وأصيب بمصابها ويتعرض لما تعرضت له كيف يمكن أن يستجمع قواه الفكرية حتى يستحضر الجواب المناسب لهذا الموقف؟ المواقف عظيمة. هذه المواقف أثارت الدهشة عند غير من يتبع أهل البيت عليهم السلام، حتى إن بعضهم يعبر بتعبيراته، يقول إن زينب عليها السلام مزجت كأس من أراد الاحتفال بمقتل الحسين عليه السلام بشرب الكؤوس، أي كؤوسا يشربون، مزجته بالسم الزعاف بمواقفها صلوات الله وسلامه عليها. هذه تعبيرات غيرها، ولكن هذه التعبيرات تدل على مدى دهشتهم من مواقف زينب عليه السلام. بالنسبة لنا نحن نقول زينب أمرة من أطهر شجرة خلقها الله سبحانه، والطبيعي في حقها أن تكون هكذا. إنما العجيب إذا لم تكن هكذا، ولكنها يزيدها أمر نختم به حديثنا، وهي أنه وهو أنه تدخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ذرية كل نبي من صلبه، وإن ذريتي من صلب علي بن أبي طالب عليه السلام. فزينب هي بنت أمير المؤمنين عليه السلام، فحق لها أن تكون زينب بنت رسول الله.
الله اكبر.